بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ مقبل رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا ومشايخنا وحفظ الله الأحياء منهم، قال في سبب نزول قول الله عز وجل في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه، إلى قوله: وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال رحمه الله: في الدر المنثور أخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا معيط كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لا يؤذيه، وكان رجلا حليما، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، آذى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام، صديق وصاحب، فقالت قريش: صبأ أبو معيط وقدم خليله من الشام ليلى. فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت: أشد مما كان أمرا. قال: ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت: صبأ، فبات بليلة سوء. فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية، فقال: ما لك لا ترد علي تحية؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ فقال: أو قد فعلتها قريش؟ قال: نعم، أي أخبرتك قريش بذلك؟ قال: فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت؟ قال: تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم، ففعل. فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه في البزاق، ثم التفت إليه فقال: إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا. فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، أي أبو معيط، فقال له أصحابه: أخرج معنا. قال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا. فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك، فلو كانت الهزيمة فرت عليه. فخرج معهم. فلما هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من الأرض، الطين، وسط الطين، أي غرق عليه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا في 70 من قريش، وقدم إليه أبو معيط فقال: تقتلني من بين هؤلاء؟ قال: نعم، بما بزقت بوجه. فأنزل الله في أبي معيط: ويوم يعض الظالم على يديه، إلى قوله: وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال الشيخ رحمه الله: الحديث لم يتيسر لي الوقوف على سنده، لكن في مصنف عبد الرزاق وتفسير ابن جرير قصة تشبهها وهي مرسلة، لكن بدل عقبة ابن أبي معيط أبي بن خلف، وفي تفسير عبد الرزاق من طريق مقسم عن ابن عباس متصلة، لكن في الإسناد عثمان الجزري، لا يرتقي حديث إلى الحجية، ونحن الآن متوقفون من الحكم عليه، ولأن السيوطي متساهل في ذلك. هذه الآية وإن كان كما سمعت صح أو لم يصح في ذلك، إلا أنها أصل في صحبة الأشرار ما لهم من الضرر العظيم عن مجالستهم ومقارنتهم. فقال عن ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس أبو العباس رضي الله عنه، أن أبا معيط كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لا يؤذيه، وكان رجلا حليما كبر سنه، وكان لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك. في تفاضل أهل الكفر مع كفرهم، تفاضلهم بالشر كما أن أهل الإيمان يتفاضلون، فكذلك أهل الكفر يتفاضلون بشرهم، وكما أن أهل الجنة درجات فكذلك أهل النار دركات. قال: كان رجلا حليما، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه في أذية الأعداء الصالحين بأي وسيلة يستطيعون أن يأذوا الصالحين، في صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتجلده في دين الله عز وجل، ويتحمل كل ما يحصل له وهو خير الخليقة عليه الصلاة والسلام. قال: وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام، أي صديق له. فقالت قريش: صبى أبو معيط في رمي أهل الباطل لمن رأوه مستقيما، وإن كان هذا ما زال على ما هو عليه، إلا أنهم من رأوه تمسك بالحق ودخل في السنة قالوا انحرف أو ابتدع وهكذا. فقالت قريش: صبى أبو معيط في أن الأعداء لا يرضون عن أهل الإسلام أبدا، وأن بعضهم يشد من أزر بعض من أجل أذية أهل الدين، وهذا معلوم. انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فهم يتمدحون ولا يرضون بالشخص حتى يكون بالأذية أعظم، يتمدحون بذلك ويصبر بعضهم بعضا. قال: وقدم خليله من الشام ليلا فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه؟ في أن الأعداء ما زالوا يبحثون ويسألون عن أعمال أهل الإسلام، عن المسلمين، يتابعون أخبارهم ودعوتهم وما هم عليه. فهذا أول ما وصل يسأل عن رسول الله ماذا فعل، فترى الأعداء كذلك يسألون ويتابعون دخولك وخروجك بمحاضرتك وهكذا، فهذا يسأل. فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه؟ في أن طيب ثم قال فقالت أشد مما كان أمرا، حتى النساء في حرص شديد لمتابعة هذا الأمر، وغالبا النساء في البيوت لا يعلمن شيء مما يجري، إلا أن هذا على دليل على شديد المكر والعداوة للرجال والنساء، غالبا النساء لا يعرفن شيء. قال فقالت أشد مما كان أمرا. قال ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت صبأ، يعني تعلم كل ما يدور هذه المرأة. فقالت صبأ فبات بليلة سوء، فيه حنق الأعداء وغيظهم إذا رأوا رجلا ترك ما هم عليه، أو بدأ يتنكر لهم، أو لم يوافقهم على ما هم عليه، وإن كان في على طريقهم إلا أنه خالفهم في بعض ما هم عليه. فانظر هذا يبيت بليلة سوء حزينا كئيبا ضجرا متضجرا بسبب ما حصل. قال ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت صبأ، في سؤال الصديق عن صديقه وعن صاحبه وتفقده في حال صحته وعافيته ومرضه. قال فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه، في تزاور الأعداء وتجالسهم وتجانسهم، فهو يذهب يزور صديقه وهم على ما هم عليه في ذلك الكفر، فأهل الإسلام أحق من ذلك. قال فحياه فلم يرد عليه التحية، فقال ما لك لا ترد علي تحيتي؟ فقال كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ يتهاجرون فيما بينهم. قال وقد صبوت، صبى أنه ترك ما كان عليه. فقال أو قد فعلتها قريش، أي قد أخبرت أو أخرجت خبري في ذلك؟ قال نعم. قال فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت؟ قال تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه. انظروا إلى العصبية وإلى التقليد وإلى الخوف من الأعداء، أين يوصل بصاحبه فيسأل عن ذلك؟ قال فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت؟ قال تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم. فيه أن الأعداء يفرحون ويسرون إذا رأوا ما يتألم منه أهل الإسلام، فهذا العمل يفرحهم ويسرهم حين يروا أن شيئا قد نزل بالمسلم وأنه في حزن وفي ضيق، فهذا شيء يفرحهم. انظروا على مكر شديد في ذلك. قال وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم، ففعل. انظروا إلى أثر الجليس السيء في ذلك، أراد أن يرضي قريش ويغضب الله عز وجل في ذلك، ففعل في ذلك. وهذا نظير قصة أبي طالب حين دخل له النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وهو يقول قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقول. وجلساء السوء عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل آنذاك يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انظر، فأراد أن يرضيهم، لذلك قال لولا أن قريش لا أقررت به عينك، يخاف أن يعيرونه. وهذا كذلك، خاف ما علمت به قريش أنه لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يرضيهم. قال ففعل فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من المزاق، فيه عظيم صبره صلى الله عليه وسلم وحلمه وتحمله من أجل هذا الدين. أكرم وجه خلقه الله عليه الصلاة والسلام، ومع هذا الكافر يبزق في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فليكن كذلك الداعي إلى الله متحملا المشاق الكلام ما يحصل فيه من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، وبإمكان الشخص أن يرد كلاما إلا ما كان لأمر هذا لا بد منه. فمعنى ذلك أن الداعي إلى الله عز وجل إن خرج دعوة أو خطيبا أو محاضرا وحصل له شتم أو كلام فلا يكن ذلك مانعا وحصنا أنه لا يدخل هذه القرية بعد، تكلم فيها، فإن تكلم فيك فقد تكلم في خير الخليقة عليه الصلاة والسلام، وإن أوديت فقد أودي من هو خير منك حتى وصل هذا الدين غضا طريا عذبا زلالا كما نزل كما أنزل. فهذا نقتبس من ذلك ونأخذ درسا عظيما في التحمل بالدعوة إلى الله عز وجل. ما دامت الأنفاس والأرواح في الأجساد فليدعو الإنسان إلى الله عز وجل، وما دام باب الدعوة مفتوحا على مصراعيه فالإنسان لا يمل ولا يكل في ذلك أبدا، بل يكون نشيطا مثابرا داعيا إلى الله متحملا. يا أخي الناس يتحملون في دنيا، يتضاربون يتشاجرون بل يتقاتلون من أجل الدنيا، وهل تركوا الدنيا؟ ما تركوها. إذا رأيت أناسا في السوق أصحاب محلات أو ما يسمى بالبسطات فرشات أو أي عمل ربما تسيل دماء بأحجار أو بغير ذلك، تراه في اليوم الثاني صابرا، ما قال سأترك هذا السوق سأترك هذا العمل لأنه قد كسر رأسي وخرج الدم من وجهي. وأنتم تعلمون كيف عانى النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل من الرجم والأذى ويمسح الدماء على وجهه، أشد من هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من البزاق، ثم التفت إليه فقال: إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا. هدده النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فيه لا بأس أن الإنسان يخبر عدوه أن الله عز وجل ليس بغافل عنك، ويذكر له ما يرعبه ويخيفه حتى يكون ذلك مانعا له وزاجرا له على أن يعتدي على أولياء الله. تخوف بالله عز وجل، إن الله عز وجل لن يتركك بذلك. قال: إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا. فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، لأنهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاءت في بعض الروايات فقال محمد: والله لو بزق من مكة علي وأنا خارج مكة لقتلني بذلك. فخاف أن يخرج، خاف أن يخرج من ذلك، فهو يعلم بذلك صدقه ويعلمون أنه على الحق. قال: فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، فقال لو أصحابه أخرج معنا، انظر إلى الجلساء، قال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا. هذا دليل على أنهم يعلمون صدقه ويعلمون أن ما قاله حق، وإذا قال قولا قال وفعل، ومع هذا الكبر والعناد وأثر جلساء السوء في ذلك وصل به إلى ما سمعتم. قال: فعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا. فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك. انظر كيف يعني يشجع بعضهم بعضا ويحمس بعضهم بعضا في ذلك، ما قالوا خلاص اجلس في ذلك، بل يشجعونه حمية وعصبية. قال: فقالوا لك جمل أحمر لا يدرك. كانوا يفتخرون بهذا الجمل في ذاك الزمان. فلو كانت الهزيمة طرت عليه فخرج معهم، فلما هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من الأرض ما سمعتم من الطين، فغارت قدماه في ذلك فعلم أنه سيقتل. فيه أنه لا مفر من الموت مهما فعلت، تأتي سبب وتصل إليه، لا مفر منه، أينما تكونوا يدرككم الموت. وحقق الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: فخرج معهم، فلما هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من الأرض، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا في 70 من قريش، في أعظم معركة عز الله عز وجل به الإسلام، وهد الله عز وجل عبدة الأوثان. قال: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا في 70 من قريش، وقدم إليه أبو معيط فقال: تقتلني من بين هؤلاء؟ قال: نعم، بما بزقت في وجهي. في أنه من طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبه فدمه هدر. وتعلمون أيضا في الرجل الذي الأعمى الذي قتل زوجته فقال: نعم، كان له امرأة فكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، أما في ذلك فاتكى على حربته فقتلها، فقال صلى الله عليه وسلم: أشهدكم أن دمها هدر. وذلك كان من سبه صلى الله عليه وسلم يقتل ردة إن لم يتب، وإن تاب يقتل كذلك حدا، لأن حقه عظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا إشكال قد يقول قائل: كيف بمن يسب الله تقبل توبته والنبي صلى الله عليه وسلم من سبه لا تقبل توبته بل يقتل حتى وإن تاب؟ فحقوق العباد مبنية على المشاحة، فهذا حق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما كان في حق الله فالله عز وجل قد يعفو عن ذلك. ولا إشكال أيضا في الرجل الذي ساحره لبيد بن الأعصم اليهودي فلم يقتله، وقد فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، فقال أهل العلم: هو من أهل الذمة، وكان ذاك في حق صلى الله عليه وسلم له أن يعفو وله أن لا يعفو في ذلك الوقت. قال: بما بزقت بوجهي، فأنزل الله في أبي معيط: ويوم يعض الظالم على يديه، أي على كلتا يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي صديقا وصاحبا وجليسا. ما السبب؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهكذا الإنسان ينظر من يقارن، من يصاحب، من يجالس، من يخالل معه، لأنه كما يقال: الصاحب ساحب، ومن جالس جانس. فليس هذا محصور في مجالسة أهل الكفر أو في مجالسة المبتدعة، بل قد ترى من طالب العلم من يجالس وكان عنده همة عالية فيجالس دنيء الهمة هابط الهمة، وما ترى إلا وقد ربما عداه بذلك، وصارت بعد ذلك صار منه الكسل والملل والضجر. وربما يأتي من يقارنك بذلك ويصاحبك ويصرفك عن العلم وإن كان على السنة، ما تعرف إلا وقد مناك بدنيا أو مناك بوظيفة أو بغير ذلك، وما تعلم إلا وقد تركت ذلك والعياذ بالله. فالصاحب له أثر عظيم، والشريعة مليئة بذلك من القرآن والسنة على مجالسة الأخيار والبعد من مجالسة الأشرار، كل بحسبه. آية عظيمة أن الإنسان يتندم ويعض على أصابع الندم يوم القيامة بسبب مجالسته لهذا الجليس. وما بقي في هذه السورة إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي.